إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، يعني لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، ووصلنا في قصة شعيب عليه السلام إلى قوله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. وتوقفنا في المجلس السابق عند قوله تبارك وتعالى: قال أولو كنا كارهين. السؤال الذي نبدأ به مجلسنا هذا: لماذا كان قول شعيب عليه السلام قال أولو كنا كارهين ردا مناسبا على التهديد الاستكباري الذي لوح به قوى الاستكبار؟ لماذا لم يقل لهم مثلا: أنتم فاسدون، أو نحن على الحق ثابتون مهما هددتم؟ لماذا اختار هذا التعبير الغير متوقع، قال أولو كنا كارهين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، نحن رأينا أن قوم شعيب هددوا نبي الله شعيبا ومن اتبعه من المؤمنين، فقالوا: لنخرجنك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فرد عليهم وقال: أولو كنا كارهين. لماذا استخدم هذا الرد بالذات؟ لأن هذا الرد غير المتوقع، جمع أربع أوصاف، جمع أربعة أوصاف تجعل المحاور الذي يرد منتصرا. ما هذه الأوصاف؟ الحكمة والقوة والرد المصيب المحيط بجميع اتجاهاتهم والتأثير الإيجابي. إذن جمع في هذا الرد بين الحكمة والقوة والإصابة في الرد والتأثير الإيجابي. الحكمة لأنه لم يرد عليهم ردا استفزازيا، لم يقل لهم أنتم فاسدون فيغضب أولئك ويزدادون عتوا، لم يقل لهم أروني قوتكم أو أتحداكم. لاحظ هنا الحكمة العجيبة. بل رد عليهم ردا يظهر لهم فيه أن تنفيذهم لتهديدهم قرار لا يدل على ذكاء، ولا ينبئ عن أنهم اتخذوا قرارا مناسبا لعلاج أزمتهم مع شعيب عليه السلام والمؤمنين معه. هذا الرد الحكيم جعل قوى الاستكبار مرتبكة في التعامل معهم. وأما إذن فهمنا ما وجه الحكمة في رد شعيب، يبقى الآن ما وجه القوة في هذا الرد؟ وجه القوة أنه لما قال أولو كنا كارهين عبر لهم عن أن تهديدهم لا غبار لا أثر له، فإن العودة إلى تلك الملة الوثنية لو وقع سيكون عن كراهة. إذن ماذا يفيدهم أن يعود شعيب والذين آمنوا معه كارهين إلى ملتهم؟ هذا لا يفيد شيئا، هم فقط سيعودون عودا ظاهريا، طبعا هذا عند التنزل، يعني هذا وجه القوة مع الحكمة، عند التنزل أنهم سيعودون عودا ظاهريا ولكن قلوبهم ستبقى معلقة بالملة التي اعتنقوها. فأظهر نظامهم شعيب عندما قال هذه العبارة، أظهر نظامهم الجاهلية بالمظهر الباطل المكروه المنبوذ القبيح الذي ينبغي أن يتقزز منه العقلاء وينفر منه الأذكياء وكل من عنده استقامة في الطباع. ومثل ذلك كراهتنا لمفارقة ديارنا وترك وطننا وإبقائه تحت حكم فاسد مدمر، لأنهم خيروا بين العود، بين النفي من القرية والعود إلى الملة. في هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإيمان ومذاقه في نفوس أهله، كما تتجلى طبيعة الجاهلية ومذاقها الكرية. كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائع، مشهد الحقيقة الإلهية في ذلك القلب وكيف تتجلى فيه. إذن كان ردا حكيما قويا مصيبا مؤثرا. نعم.
طيب لماذا اختار أن يكون يعني رده مبدوءا بالاستفهام لا بالإنكار المباشر ولا بأسلوب التعجب؟
لأن أسلوب الاستفهام لا يجعل الآخر يتخذ موقف، هو يظن أنه يحاوره، وبالتالي لن يسير وراء القوة الغضبية فينفذ تهديده هذا الذي أمامه. وفي الوقت ذاته فإن أسلوب الاستفهام يمثل أبلغ أسلوب يمكن أن يؤتى به أمام استكبارهم. الاستفهام هنا يعكس مدى ذكاء شعيب ومدى توقد بديهته، ويظهر قدرته الحصيفة وبديهته العظيمة. كل ذلك يجعل شعيبا عليه السلام في موقف الأقوى والأعلى في الحوارات والمجادلات. أتى هذا الخطيب المتفوق في جوابه بما لا يغادر شيئا أورده خصمه في حواره إلا رده عليه ردا جزئيا أو كليا. جمع شعيب عليه السلام هنا بين الإنكار لكلامهم والتعجب من صنيعهم والإثارة لفساد الخطاب الذي قالوه، الخطاب الذي قاله الطرف الآخر، كأنه يخبرهم بمدى فساد تهديدهم ولكن بأجمل أسلوب مثير. معنى تهديدهم أنهم فشلوا في أن يقنعوا المؤمنين بأن ملة المستكبرين تحمل معاني الصدق والسعادة البشرية. نتيجة تهديد القوى المستكبرة أنهم يريدون إكراه المؤمنين على العودة إلى ملة المفسدين، والاستفهام يجعلهم يظهرون بمظهر الأحمق المتغطرس الذي لا يملك حجة مقنعة، ليس له إلا القوة التي تصدر من أبلد العقول وأغباها. هل يملكون عقولا عندما يصرون على أن يكرهوا غيرهم على اعتناق عقيدة فاسدة؟ العقيدة إنما تعتنق اقتناعا وليس إكراها. الله جل في علاه منع من استعمال عصا الضغط والإكراه للدخول في الدين الحق، فقال لا إكراه في الدين. فكيف إذن يمكن أن تستخدم عصا الضغط والإكراه؟ كيف يمكن أن تستخدم سوط الإجبار في فرض عقيدة فاسدة تفسد في الأرض؟ قارن بين هذه العقيدة المفسدة في الأرض وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كأن التعجب والاستنكار الذي تفهمه في الاستفهام يخبرك بالآتي، كأن شعيب يقول لهم من خلال هذا الاستفهام: هل تظنون أن التهديد يمكن أن يزعزعنا عن الثبات على الملة التي اقتنعنا بها واعتنقناها؟ هل يمكن للتهديد أن يدفع قوى الخير إلى ترك الخير والدعوة إليه وأن يتحولوا إلى عقيدة مكروهة منبوذة فاسدة؟ هل يمكن أن تتصور قوى الاستكبار أن قوى الخير يمكن أن تؤثر خيرات التمتع بالإقامة في الوطن في ظل نظام وثني جاهلي مستغل مفسد في الأرض يجبر الناس على اعتناق الأفكار التي لا يقتنعون بها؟ ولذلك قال الثابتون: قل للذي جعل البلاد بعرضها سجنا وبات الشعب شر سجين يا أيها المغرور في سلطانه أمن النضار خلقت أم من طيني يا من أسأت لكل من قد أحسنوا لك دائنين فكنت شر مديني يا ذئب غدر نصبوه راعيا والذئب لم يك ساعة بأميني يا من زرعت الشر لن تجني سوى شر وحقد في الصدور دفيني سيزول حكمك يا ظلوم كمن قضت دول أولات عساكر كمن قضت دول أولات عساكر وحصوني ستهب عاصفة تدك بناءه دكا وركن الظلم غير ركيني ماذا كسبت وقد بذلت من القوى والمال بالآلاف والمليون أرهقت أعصاب البلاد وما لها ورجالها في الهدم لا للتكوين وأدرت معركة تأجج نارها مع غير جون بول ولا كوهين إلى آخر كلامه في بيان ثبات الداعية على الدعوة. هذا الذي يبين لنا معنى قوله تعالى على لسان شعيب عليه السلام قال أولو كنا كارهين. استفدنا هذا كله من الاستفهام العجيب الموجود ها هنا. نعم.
طيب هنا لماذا يصر هؤلاء المستكبرون على إعادة شعيب ومن معه إلى ملتهم؟ لماذا هذا الإصرار؟
ظنت قوى الاستكبار أن الملة رابطة تقليدية وعصبية قومية يجري أصحابها فيها على قول الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. ملة الرسل عليهم السلام ليست كذلك، بل هي دين مالك للنفس، حاكم على العواطف، مسير للوجدان والشعور. يقصد بهذا الدين أن يصل الإنسان إلى الكمال البشري الأعلى بمعرفة الله جل في علاه وإدراك أسرار الكون، وليس مجرد الاقتناع الخرافي بأوثان أو بأصنام لا تضر ولا تنفع. إن لم يمكن لصاحب هذه الملة أن يقيمها في أرض آمنا، فإنه سيؤثر أن يبتعد وأن يذهب إلى مكان يستطيع أن يقيم ملته وأن يختار بحرية الفكر الذي يقتنع به. هذا التهديد الذي قام به هؤلاء المستكبرون بأن يخرجوا شعيبا ومن معه من دولتهم عادة مستمرة عند مجرمي الأمم في الأنظمة الجاهلية القديمة والحديثة. فقد قال قوم لوط للوط عليه السلام: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبق لنا ذلك في قصة لوط. وكذلك قال ورقة بن نوفل رحمه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا له أنه سيخرج، قال له: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، ومع ذلك أنهم لن يتمكنوا من قتلك، لكنهم سيحاولون إخراجك. وهاجر إبراهيم عليه السلام من أرض الكفر والإجرام، وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقد ذكرنا في بصائر سورة النساء ضرورة الهجرة من أرض الطغيان إلى أرض الكرامة والعدل إذا كثر ظلم البلدة التي يعيش فيها الإنسان، سواء أخاف على نفسه أم كان خائفا على دينه ومن معه. ورب أناس عز عليهم ترك أوطانهم فآثروا البقاء ففتنوا عن دينهم، ورب أناس وجدوا أنهم لا يستطيعون إقامة دينهم كما ينبغي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهاجروا فوجدوا العزة والمنعة، كما قال الله جل في علاه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إذن هذه القيمة العظيمة للثبات على الدين، وأيضا في الوقت ذاته يبين لنا ذلك أن إصرار المستكبرين على إعادة شعيب ومن معه إلى ملتهم ستؤمن لهم مناصبهم، ستبقي شوكتهم هي القائمة، لأنه لا يوجد من يخالفهم داخل تلك الدولة. لم يعلموا أنهم لا يمكن أن يتحكموا بالعقول ولا القلوب. نعم.
ثم قال الله تبارك وتعالى: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يعني لو بينا شيخنا المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها.
هنا ينتقل شعيب عليه الصلاة والسلام إلى رد أقوى من الرد السابق، وهو يتدرج في حواره لقومه، فقد بدأ بالاستفهام، قال: أولو كنا كارهين. انتقل هنا إلى الإخبار فقال: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. إذن هذه الآية 89 تتمة لرد شعيب الذي كان في الآية 88. وفي هذه الآية ترى تعظيم الله والشعور بالجريمة الكبيرة التي سيقع فيها شعيب ومن معه لو رجعوا إلى الدين الوثني، ومن ثم لا يمكن للإنسان أن يقترف بجريمة كبيرة أمام ربه وهو يعلم أنه ربه. ويبصرنا بذلك قول شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. يواصل شعيب إذن وهو يرد التأثير الحكيم غير المستفز على قومه، عسى أن يشعروا من خلال هذا الثبات أنهم ينبغي أن يفكروا فيما جاء به شعيب، وكما آمن معه طائفة فلماذا لا يفكر الآخرون بجدوى الإيمان معه. تتعجب من هذه الردود الشعيبية الحكيمة العظيمة المؤثرة. نعم.
طيب ما معنى افترينا، وكيف أوضح المراد منها بقوله كذبا؟
الافتراء من فرى، وهي كلمة تدور حول قطع الشيء وإحكام تصنيعه في ذاته أو مع غيره مرة أخرى، ومنه قطع الجلد للخرز والإصلاح، يقطعون الجلد ثم يقومون بخرزه من أجل أن يصلحه. إذن هناك قطع وهناك إصلاح على إثر القطع. وفريت الشيء أفريه فريا، إذا قطعته لأصلحه، عندما أقطعه قطعا محكما دقيقا لأصلح منه شيئا أكبر أو أجمل. ولذلك قال ابن السكيت: فرى إذا خرز، وأفريته إذا أنت قطعته للإفساد. ومنه قول زهير في الفري، قيل وقد قيل لخلف الأحمر، قبل أن نتكلم عن زهير نقول قيل لخلف الأحمر: زهير أشعر أم ابنه كعب؟ قال: لولا أبيات لزهير أكبرها الناس لقلت إن كعبا أشعر. ما الذي قاله زهير؟ يقول: ولا أنت أشجع من أسامة إذ دعي النزال ولج في الذعر، ولا أنت أشجع من أسامة يعني من الأسد، إذ دعي النزال ولج في الذعر، ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. لو كنت من شيء سوى بشر كنت المنور ليلة البدر. فالشاهد في كلامه قوله ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، والمقصود أنك تقطع الشيء ثم تعيد فريه أي إصلاحه وإحكامه ليغدو أقوى وأجمل. ويقولون تفرت الأرض بالعيون إذا انبجست، ومن الباب فلان يفري الفري إذا كان يأتي بالعجب كأنه يقطع الشيء قطعا عجبا، كما قال الشاعر قد كنت تفرين به الفري أي كنت تكثرين فيه القول وتعظمينه. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم أخذها عمر، وهو يتكلم عن ما سيكون بعده صلى الله عليه وآله وسلم، قال ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. والمقصود بيفري فريه بالتخفيف والتجديد، وأنكر الخليل التجديد، المقصود أنه يعمل العمل البالغ المتقن المدهش. فصار إذن الفري تقطيع الشيء المعنوي أو الحسي لإعادة تصنيعه عجيبا محكما. ومن ذلك أنه يفري الكذب، إذن هو يفتت الكذب، يقطع الكذب ثم يعيد صنع الكذب ليغدو أكثر إحكاما وإغلاقا في هذا الكذب. وشعيب عليه السلام هنا يعبر عن ذلك، يقول نحن أصلا قبل أن يأتي الله بالإسلام كنا نسير على ملة كاذبة ثم هدانا الله بالإسلام، تريدون الآن أن نقطع ملتنا بأن نعود إلى ملتكم وبذلك نعيد صنع كذب أكثر إغلاقا وإحكاما من الكذب الأول، أي أكثر تجرؤا على الله في الكذب عليه وفي اصطناع الإفساد والفساد في العقيدة التي تريدون أن نعود إليها. ومن ذلك قوله تعالى افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، واستعمل كالافتراء في الشرك، فقال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي اصطنع إثما مبالغا فيه وإفسادا على طريقة تستغلق على الناس فيظنونها صحيحة. انظر كيف يفترون على الله الكذب. إذن هذا هو معنى الفري والفري. وقد قال قوم مريم عليها السلام لمريم لما جاءت بابنها لقد جئت شيئا فريا، يعني هذا ليس كذبا ولا معصية معتادة، وإنما هي معصية بالغة في الإحكام والسوء والفحشاء والشناعة. لقد جئت شيئا فريا أي عظيما عجيبا مصنوعا صناعة مبالغا فيها الفساد، ولم تعهد في بني إسرائيل. فالافتراء بهذا وضح لنا أنه تقطيع للكلام والتصور وإعادة لبنائهما بناء محكما، ولكن في أي جهة؟ في جهة الكذب. ولذلك جمع بين كلمة الكذب قد افترينا على الله كذبا وبين افترينا، بين الكذب وبين كلمة افترى. وتكون كذبا إذن هنا مفعول، تكون كذب كلمة كذبا مفعولا به أو صفة لمصدر محذوف، أي افترينا على الله افتراء كذبا، فبلغنا بذلك أسوأ أنواع الكذب المحكم المنمق الذي يخفى على الناس.
طيب هنا
لماذا يخفى على الناس؟ لأنهم عندما يعودون إلى الملة السابقة سيقول الناس إذن قطعا الملة التي انتقلوا إليها لم تكن صحيحة، بعكس ما إذا كانوا باقين على الملة الوثنية ولم ينتقلوا للملة الإسلامية. ولذلك أهل الكتاب، بعض أهل الكتاب أرادوا خداع المؤمنين بهذه الطريقة، وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني هكذا ستخدعونهم خداعا محكما.
طيب ما هي الدلالة البيانية للتنوين في كلمة كذبا؟
نعم هنا كذبا نكرة ولحقها التنوين، فيجوز أن يكون التنوين هنا للتعظيم، أي كذبا عظيما. لا يخفى عظم رداءته على أحد، كما يجوز أن تجعل التنوين للتحقير والتبشيع، أي كذبا بشيعا حقيرا خسيسا، لا يمكن لأحد أن عنده بعض عقل أن يرضى به أو أن يبلغه. نعم.
طيب، كذلك الصورة البيانية في قوله تبارك وتعالى بعد إذ نجانا الله.
في البداية قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، وهذه الكلمات كافية في بيان الثبات العظيم أمام التهديد والإغراء، أمام التهديد والإغراء اللذين يصحبان كلام قوى الاستكبار. لكن شعيبا عليه السلام أطنب في الكلام وأسهب وفصل بعد أن أجمل، فقال بعد إذ نجانا الله منها. لماذا قال بعد إذ نجانا الله منها؟ ليصور لنا النعمة العظيمة التي من الله بها على شعيب وعلى من آمن إذ أنقذهم من هذه الملة الوثنية الشنيعة، وليظهر في الوقت ذاته بشاعة قوى الاستكبار في تفكيرهم عندما أصروا على أن يعيدوا شعيبا إلى الضلالة والخبالة والنجاسة التي هم عليها. وأتى شعيب في كلامه بالبعدية في قوله بعد إذ نجانا الله منها، لماذا؟ ليفتخر أمامهم ويزهو بمولاه الذي أخرجه وأتباعه من الظلمات إلى النور. وأتى بالفعل نجا، ونجا على وزن فعل، ليدل بذلك على قوة الإخراج وعظمته وعظمة المنة من الله. بعد إذ نجانا الله منها، تشعر كأن الله نزعهم من تلك الملة الوثنية نزعا. ثم ذكر الاسم العلم فقال بعد إذ نجانا الله. لماذا ذكر الله باسمه الذي هو أعرف المعارف؟ لتجمع أمامك كل أسمائه الحسنى، أي بعد إذ نجانا الله القوي منها، بعد إذ نجانا الله العظيم منها، بعد إذ نجانا الله الرحيم منها، وعند ذلك تشعر بالمجد الذي تحققه حين تنتسب إليه.
طيب، هنا يعني من الناحية البيانية كيف يمكن أن نصف هذا الأسلوب في قوله تبارك وتعالى قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم؟
هذا الأسلوب مدهش، ينبئك عن بريق النور القرآني. وهنا ترى الذهب النضار حيث تختبئ المعاني المتعددة في الجملة الواحدة، وهذا الذي يسمونه إيجاز القصر. هذا الأسلوب إخبار مقيد بالشرط، قد افترينا على الله كذبا بشرط إن عدنا في ملتكم، وهو كلام مستأنف استئنافا بيانيا يراد منه إثبات الإجابة عن سؤال نشأ عن الجملة السابقة، كأن السامع لما سمع شعيبا عليه السلام يقول أولو كنا كارهين، يقول هذا السامع إن شعيبا يقول أولو كنا كارهين، كأن شعيبا يقول بعدها أتخرجوننا من أرضنا أو تجبروننا على العودة في ملتكم القبيحة المذمومة المكروهة؟ فيتعجب السامع من هذا الثبات فيتساءل ما المانع أن تعودوا إلى ملة قومكم وتحافظوا على تمتعكم بالعيش المستقر في أوطانكم، ما المانع؟ هنا يعلل شعيب عليه السلام المانع، يعلل شعيب هذا الموقف ببيان المانع أو ببيان السبب لهذا الثبات وعدم الرغبة في الرجوع إلى تلك الملة، فيقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، فيوضح قبح التصور الفكري والعقدي للملة التي يريد قومه أن يعيدوه ومن معه فيها.
طيب، هذه يعني الجملة قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، أولا هل هي خبرية؟ وما وجه الارتباط بين فعل الشرط وجوابه في قوله في نفس الآية قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم؟
نعم، هذه الجملة إنشائية ولكنها جاءت في صيغة الخبر، ويكون لها احتمالان صحيحان في معانيها. الاحتمال الأول أن تكون تأكيدا قسميا لرفض دعوة الملأ إياهم إلى العودة في ملتهم، كما يقول القائل بريئت من الحياة أو من الذمة إن فعلت كذا وكذا. والقسم هنا على تقدير حذف اللام بمعنى والله لقد افترينا على الله كذبا. إذن يشعر الإنسان بأن هناك قسما محذوفا، وكذلك اللام المؤكدة محذوفة والتقدير والله لقد افترينا على الله كذبا، فيكون كلام شعيب عليه السلام هنا قسم قابل به قسمهم عندما قالوا لنخرجنك يا شعيب، لأن تقدير كلامهم والله أو الذي يحلف به لنخرجنك يا شعيب، فقابل قسمهم بقسم أغلظ وأعرق في التوكيد. الاحتمال الثاني أن يكون هذا الأسلوب تعجبا خرج لا على مقتضى الظاهر، وأكد بقد والفعل الماضي والمعنى، أكده شعيب بقد والفعل الماضي والمعنى، ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد الإسلام، أو ما أعظم افتراءنا على الله تعالى إن عدنا في ملتكم بعد إذ لطف بنا فأخرجنا منها، كأننا على نجوة مرتفعة. لماذا اختار نجة؟ لأنها تدل على الخلوص اللطيف مع الارتفاع والعلو، لأن النجوى هي الأرض المرتفعة، وكأنهم عندما صاروا مؤمنين صاروا في أرض عالية بعيدا عن دنس ووحل الكفر والوثنية التي كانوا فيها. وأما وجه الارتباط بين فعل الشرط وجوابه في قوله قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، التقدير إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها فقد افترينا على الله كذبا، فالربط بين الشرط وجوابه ربط التبيين والانكشاف، أي يقع عودنا في ملتكم فقد تبين أننا افترينا على الله كذبا، فالماضي في قوله افترينا ماض حقيقي كما يقتضيه دخول قد عليه وتقديمه على الشرط، لأنه في الحالتين لا تقلبه للاستقبال. أما الماضي الواقع شرطا لإن في قوله إن عدنا فهو بمعنى المستقبل، لأن إن تقلب الماضي للمستقبل عكس لم. إذن قد افترينا على الله كذبا يكون تقديرها إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها قد افترينا على الله، والله لقد افترينا على الله الكذبة. نعم.
طيب هنا لماذا قال شعيب عليه السلام قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها؟ وهل يفهم من ذلك أنهم لم يكونوا مفترين كذبا عندما كانوا في الكفر قبل الاهتداء؟
البعدية في قوله بعد إذ نجانا الله منها متعلقة بقوله عدنا، يقصد منها تفضيع هذا العود وتيئيس الكافرين من أن يرجع شعيب ومن معه إلى ملة الكفر، بخلاف حالهم الأولى قبل الإيمان فإنهم يوصفون بالكفر لا بالافتراء، إذ لم يظهر لهم وجه الحق بعد، ولذلك عقبه بقوله وما يكون لنا أن نعود فيها، أي لأن ذلك لا يقصده العاقل فيلقي نفسه في الضلال والتعرض للعذاب إن رجع إلى الوثنية التي صرفه الله تعالى عنها.
طيب فهمنا من الآية أن المرتد أعظم افتراء على الله عز وجل من الكافر الصحيح أو الأصلي، لماذا يكون المرتد أعظم افتراء على الله من الكافر؟
لأن الكافر الأصلي مفتر على الله الكذب حيث يزعم أن لله ندا ولا ند له، أما المرتد فهو مثل الكافر ويزيد عليه أنه قد تبين له ما خفي من التمييز بين الحق والباطل، يعني أنه سلك سبيل الحق فرآه باطلا فرجع إلى الباطل السابق الذي كان عليه، فجمع الكفر وزيادة على ذلك الافتراء الجديد بأن الإسلام الذي انتقل إليه بدا له أنه باطل، جمع الكفر الأصلي بالإضافة إلى افتراء آخر، فالكفر الأصلي فيه افتراء ولكن هذا افتراء زائد، فصار عنده إذن الافتراء من جهتين، هذا المرتد، بينما افتراء الكافر الأصلي من جهة واحدة. وإذا كان من يتبع ملة الوثنية يعد مفتريا على الله تعالى عندما قال على الله ما لا يعلم لا بهداية من الوحي ولا ببرهان من العقل، فكيف يكون حال من افترى عليه وضل عن صراطه على علم؟ فكفر الجحود هو إنكار الحق وغمطه بعد العلم به، وهو شر أنواع الكفر. والافتراء على الله تعالى أفظع ضروب الافتراء التي لا يقبل فيها أدنى عذر. ويعبر سيد قطب رحمه الله عن هذه الظلال الوارفة التي تسبغها علينا هذه الكلمات الإلهية في التعبير عن شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا بعد إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. يقول: إن الذي يعود إلى هذه الملة بعد إذ قسم الله له الخير وكشف له الطريق وهداه إلى الحق وأنقذه من العبودية للعبيد، إنما يؤدي شهادة كاذبة على الله ودينه، شهادة مفادها أنه لم يجد في ملة الله خيرا فتركها وعاد إلى ملة الطاغوت، أو مؤدها على الأقل أن لملة الطاغوت حقا في الوجود وشرعية في السلطان، وأن وجودها لا يتنافى مع الإيمان بالله، فهو يعود إليها ويعترف بها بعد أن آمن بالله. هذه شهادة خطيرة، أخطر من شهادة من لم يعرف الهدى أصلا ومن لم يعرف راية الإسلام ابتداء، شهادة الاعتراف براية الطغيان ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله في الحياة. طيب، فالردة إذن قلنا أشد من الكفر، لذلك أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دم 6 من الناس في فتح مكة، أطلق جميع أهل مكة وعفى عنهم، لكنه أهدر دم 6 من الناس في فتح مكة. فروى النسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عز وجل عنه: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا 4 وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. هؤلاء 4 رجال، ثم ولم يذكر اسم المرأتين. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، يعني هرب، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. قال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص، يعني في أن أدعو الله مخلصا له الدين ولا أشرك معه شيئا، لا ينجيني في البر غيره. ففكر ثم قال: اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن أتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم وحسن إسلامه. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3. ثم أقبل على أصحابه وقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. انظر إلى شدة الأمانة والأمن. طيب، ما سبب إهدار هؤلاء؟ ما سبب إهدار دماء هؤلاء؟ لأنهم ارتدوا بعد الإسلام، هؤلاء يعني بعض هؤلاء 4. أما ردة ابن خطل فقد قال الواقدي عنها: كان جرمه أنه أسلم وهاجر إلى المدينة، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا، يعني على الصدقة استعمله، وبعث معه رجلا من خزاعة يعني يساعده، فكان يصنع طعامه ويخدمه، فنزل في مجمع فأمره أن يصنع له طعاما، ونام نصف النهار، فاستيقظ الخزاعي نائم ولم يصنع له شيئا، فاغتاظ عليه فضربه فلم يقلع عنه حتى قتله. فلما قتله قال: والله ليقتلني محمد به إن جئته، ويعلم أن القصاص شريعة. فارتد عن الإسلام وساق ما أخذ من الصدقة وهرب إلى مكة. قال له أهل مكة: ما ردك إلينا؟ لم يبين لهم أنه غدر، إنما قال: لم أجد دينا خيرا من دينكم. إذن انظروا الآن الظلمات. أولا افترى على الله الكذب عندما خان أمانته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا افترى على الله الكذب بقتله لهذا الرجل الآمن الذي كان معه. وثالثا افترى على الله الكذب إذ زعم أمام المشركين أنه فكر في الدينين وقد اقتنع وقد اعتنق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فكر في الدينين بعد أن قارن بينهما ورأى أن دين الوثنية خيرا من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول الشعر يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سلط القنوات الإعلامية المتاحة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يدل على سبب مقتل هذا الرجل، ويدل على شناعة الردة والفعل الإعلامي الخطير بعد الردة. وقد روى أبو داود بسند حسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ على أن الردة أبشع من الكفر الأصلي، وهذا الذي يبين لنا معنى قد افترينا على الله كذبا بعد إذ نجانا الله، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. نعم.
طيب نعود إلى سؤال طرحناه سابقا، ويعني لا مانع من طرحه مجددا لأنه يتعلق بالآية التي بين أيدينا، وهو: هل نفهم من كلام شعيب هنا أنه كان في ملتهم قبل النبوة؟ لأنه قال إن عدنا، مع قولهم من قبل أو لتعودن في ملتنا. الأمر الآخر: ما هي الأنوار البيانية التي تشرق لنا من قوله تبارك وتعالى إن عدنا؟
قلنا بالنسبة لشعيب عليه السلام إنما كان على ملة معينة لا يشاركهم في وثنيتهم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ما كان يوحى إليه، فلما أوحي إليه لا شك أنه انتقل إلى هدى عظيم، وذلك مثل ما قال موسى عليه السلام: فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي عما قبل النبوة. وأما كلمة عدنا، فالعود كلمة تدل على تثنية في الأمر، قال الخليل: هو تثنية الأمر عودا بعد بدء، فيشمل بذلك الصورتين: الصورة الأولى الرجوع بعد إلى الشيء ذاته، الرجوع إلى الشيء ذاته بعد الانصراف عنه، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقال: ومن عاد فينتقم الله منه، أي من عاد إلى الصيد الذي حرم في الحج. تقول: بدأ ثم عاد، وقولهم: عاد فلان بمعروفه، وذلك إذا أحسن ثم زاد، ومنه العادة، فهي الشيء المعتاد الذي تدربت عليه النفس حتى صار سجية. فالعادة اسم لتكرير الفعل والانفعال حتى يصير ذلك سهلا تعاطيه كالطبع، ولذلك قيل: العادة طبيعة ثانية. ومنه قول الشاعر: هل المجد إلا السؤدد العود والندى، ورأب الثأي والصبر عند المواطن. وهذا على معنى الاستعارة، كأنه أراد السؤدد القديم. هل المجد إلا السؤدد العود، يعني الذي يعاد إليه أو يكون هو أصليا فيرجع الإنسان إليه بعد أن ينتكس. بذلك فهمنا معنى كلمة عادة، فهو الرجوع إلى الأمر الأصلي الذي لا بد من الرجوع إليه حتى ولو لم تكن جئته أول مرة. ويظهر لي أنه يمكنك أن تعرف العود بأنه رجوع إلى أمر سابق قولا أو فعلا، لتكريره أو لتحسينه أو لجاذب يتعلق به، ويطلق على الذهاب إلى الأصل. ولذلك تسمى الآخرة المعاد، المعاد مع الناس ما كانوا فيها، لكن تسمى المعاد لأنه يكون إليها المصير الدائم. والعيد ما يعتاد الناس الرجوع إليه، وهو كل يوم يجتمع فيه الناس اجتماعا على هيئة معينة. فقول شعيب عليه السلام إن عدنا، مع قولهم أو لتعودن في ملتنا، لا يدل على أن شعيبا كان على ملتهم الوثنية، بل لم يكن على عاداتهم في الإفساد الاقتصادي والاجتماعي وقطع الطريق والتجبر الدولي. وإنما لفظة العود تكشف لنا أفانين من المعاني. فالمعنى الأول أن شعيبا عليه السلام ينتمي إلى ملتهم قبل النبوة انتماء نظام وليس انتماء التزام، يعني هو ضمن هذا النظام الذي كان، انتماء نظام وليس انتماء التزام. فهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن شعيبا عليه السلام تواضع واعترف أن التغيير الذي حدث له إنما كان بسبب نور النبوة، وأن رجاحة عقله العظيمة لا تعني قدرته على الاهتداء إلى الحق الكامل. لقد كان شعيب عليه السلام بريئا من الشرك قبل النبوة، ولكنه لم يهتدي بعقله ورأيه ونقاء نفسه إلى أنوار النبوة التي أهداها الله، التي هداه الله إليها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال الله تعالى له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولا أميل إلى تأول من تأول قول شعيب في كلمة عدنا بمعنى صار، أي بعد ما قد افترينا على الله كذبا إن صرنا في ملتكم. نقول الأصل حمل الألفاظ على ظاهرها وليس على تغيير مبانيها ومعانيها، وهذا ذهب إليه القاضي عياض رحمه الله، ولا شك أنه في هذا غير مصيب. كما أن دعوى العصمة المطلقة قبل الوحي أيضا لا دليل عليها، كما يقرر ذلك الطاهر بن عاشور رحمه الله.
طيب لماذا تولى شعيب عليه السلام الجواب عن المؤمنين معه فعبر عن نفسه وعنهم، مع أنه ربما يعني أثر خطاب هؤلاء الملأ المستكبرون على بعضهم فخافوا أو غيروا رأيهم وحدثوا أنفسهم بالعودة إلى ملة قومهم، ولكننا نرى شعيبا عليه السلام يتحدث بصيغة الجمع في رده عليهم فيقول: أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق.
أحسنتم، يحبون هذا التعبير الشعيبي من شعيب عليه السلام بعدد من الصور، منها أن شعيبا عليه السلام كان متيقنا بإيمان أتباعه وصلابة مواقفهم، ومنها أن شعيبا عليه السلام أراد أن يثبت أتباعه على إيمانهم وأن يشعروا باعتزاز الوحدة الشعورية القلبية بينه وبينهم، ولذلك تحدث بناء الدالة على الجمع، فهو يتكلم عن نفسه ويتكلم عن أتباعه ولا يجعل للشيطان عليهم مدخلا ليفكروا ما المانع أن نعود قبل أن يؤذينا هؤلاء وقبل أن يفتنونا عن ديننا. فاستخدم هذه اللغة العجيبة التي جعل نفسه فيها كأنه يعبر عن الجميع الذين كانوا حوله: عسى أن يثبتوا ولا يتزعزعوا.
طيب هنا فهمنا أن قول شعيب عليه السلام يحمل لغة قوية صارمة في رفض العودة إلى ملة الكفر، بل إنه قبحها وأثار التقزز منها، لكن هل يخفي لنا كلامه مزيد بيان فوق ذلك؟
نعم، فهو يقول، كأنه يقول: إن فعلنا ذلك فقد ارتكبنا أقبح القبائح على بصيرة منا بذلك. فهو تعليق على محال عادة، يعني الإنسان لا يمكن أن يقبل أن يأخذ أقبح القبائح. هذا عجيب. قال الزركشي رحمه الله في البرهان، قال: قد يعلق الشرط بفعل محال يستلزمه محال آخر، وتصدق الشرطية دون مفرديها، أما صدقها فالاستلزام المحال، وأما كذب مفرديها فالاستحالتهما. وعليه قول الله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا محال أن يكون للرحمن ولد. وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهو محال أن يكون فيهما آلهة إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، من هذا. وفائدة الربط بالشرط في مثل هذا أمران: أحدهما بيان استلزام إحدى القضيتين للأخرى، والثاني أن اللازم منتف فالملزوم كذلك. فقوله إن عدنا في ملتكم أي يستحيل أن نعود في هذه الملة المقززة، كيف لكم أن تتصوروا أننا يمكن أن نعود، فربط العودة بمحال وهو فربط الافتراء بمحال، وهو أنهم إن وهو أن يعودوا ولن يعودوا. نعم.
طيب ما وجه قوله بعد إذ نجانا الله منها؟
النجاة تخليص لطيف يجعل الناجي مرتفعا في نجاته على المنجو منه، والتصوير هنا يدل على مقدار تفشي ملة الكفر، كأنها بنظمها المختلفة مجموعة من الوحوش المهلكة والبيئة المتوفرة للناس، والتي خلص الله منها شعيبا ومن معه بلطف ورفق ورفعهم فوق قومهم.
طيب لماذا اختار شعيب عليه السلام هذا التعبير بفعل الكينونة عن نفي العودة، فقال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، ولم يختر مصطلحا شرعيا مثل يعني يحرم علينا؟
هنا بهذا الفعل وما يكون لنا يبين معلما جديدا من معالم رده على هؤلاء، كأنه يقول العودة إلى الملة الثانية نفي لوجود حقيقي للإنسان، فهذا تأكيد ثان ورفض ثالث للعودة في تلك الملة المجرمة. فنفى شعيب عليه السلام أنه يحق لهم العودة إلى تلك الملة المجرمة، ونفيه هنا كان في غاية القوة والدقة، فقال وما يكون لنا، أي ليست لنا كينونة، أي ليس لنا وجود في هذا الكون، أي لا يمكن أن نكون قائمين فترونا على قيد الحياة أو أخرجنا من العدم إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وقد أكد شعيب عليه السلام كلامه هنا أبلغ التأكيد، حيث نفى الكينونة أي الوجود، والتعبير بنفي الكينونة أبلغ من التعفير من التعبير بنفي الشأن أو الفعل. وفسر الزمخشري قوله تعالى وما يكون لنا بقوله وما ينبغي لنا. لاحظ تفسير الزمخشري، يقول وما يكون لنا ما معناها وما ينبغي لنا وما يصح لنا، لكن نقول فرق، هذا تقريب فقط، فرق بين أن تقول وما يكون لنا لأن وبين قولك وما ينبغي لنا. قولك وما يكون لنا أقوى وأعظم في المعنى عندما تحمل الكلمات على ظاهرها، فيكون التقدير وليس لنا كينونة ولا وجود يستحق إن عدنا في ملتكم، فالعدم خير من الوجود إن حدث ذلك. طبعا ستقول طيب لماذا قال الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا؟ نقول صح هناك، لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، لا يتصور أصلا الوجود بدونه جل في علاه، فالوجود إنما انبثق عنه، لكن أراد أن يبين صفاته التي تليق به، ومن صفاته التي تليق بها أنه لا ينسب له الولد، فإن ذلك غير لائق بالإله الذي لا يحتاج إلى أحد، فلذلك قال وما ينبغي، بخلاف هنا وما يكون لنا. فالتعبير هناك إذن أبلغ في موطنه وفي سياقه، والتعبير هنا أبلغ في موطنه وفي سياقه. وقد أشار البقاعي رحمه الله تعالى إلى معنى ثاني لهذه الكلمة، فقال ويجوز أن يكون المراد لا تعودوا إلى ما كنا عليه، أو لا نعود إلى ما كنا عليه من السكوت عن دعائكم غير الله، لأن أمرنا بإنذاركم إلا أن يشاء الله سكوتنا بأمر يحدثه إلينا لمصلحة اقتضاها علمه جل في علاه. ومن أعظم الصور المباشرة لهذه الكلمات الشعيبية الوضاءة وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، صورة البشر وقد عادوا إلى أنظمة الطاغوت وتشريعاته وتركوا شريعة الله، فماذا سيحدث بعد؟ سينسون دينهم رويدا رويدا، ويقبلون بالتنازل فريض الطاغوت بعد التنازل، ثم تنقشع الأغبرة التي تحيط بهم، فإذا هم أردأ من الحيوانات. لقد ظن الذي يرضي الطاغوت بدلا من أن يرضي ربه، ظن أنه بذلك سيخفف عن نفسه من تبعات الالتزام بشريعة الله، وأنه لن يطارده أحد ولن يلومه أحد ولن يصادر عليه ما له أحد. لقد ظن أنه سيحيا إذا وافق الملة الوثنية، لم ينتبه أنه سيختفي، ليس باعتباره مسلما بل باعتباره كائنا بشريا، هذا الذي نلمسه لما يقول شعيب وما يكون لنا، أي ليس لنا وجود ولا كيان إن نحن وافقناكم وعدنا إلى ملتكم، فتكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده مهما عظمت وشقت أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت. هل يعلم إلى أين سيذهب من يوافق الطاغوت على حياته المجرمة؟ يوشك أن يشارك الطاغوت في سكره وعهره، فإن لم يحدث ذلك حدث من أبنائه وبناته. وتكاليف العبودية للطواغيت فاحشة مهما لاح فيها من السلامة والأمن والطمأنينة في الحياة والمقام والرزق، إنها تكاليف بطيئة طويلة مديدة، تكاليف في إنسانية الإنسان ذاته، فهذه الإنسانية لا توجد، والإنسان عبد للإنسان، وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لما يشرعه إنسان آخر. فكيف إذا خضع الحجر؟ هذا من أعجب ما يكون، والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي عرفنا بالإسلام وأحيانا عليه، ونسأل الله تعالى أن يميتنا عليه. إذن هذا معنى قد افترينا على الله كذبا أن يعدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله هنا، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. نعم.
طيب ما معنى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله؟ والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم إلى الكفر.
نعم. معنى الآية كما سبق لا يمكن لنا أن يكون لنا وجود حقيقي إن اخترنا العودة إلى ملتكم ثم عدنا فيها. فعودة المؤمنين إلى الكفر يمكن من الناحية العقلية، وقد ارتد جمع عن دينهم الحق. وفي هذه السورة يحدثنا الله عن صنف خاص من المرتدين، فيقول اتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، في الآية 175 من هذه السورة. ولكننا نمنع افتراض أن يرتد نبي، لأن الله اختاره واصطفاه فعصمه، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك ما نسبه المحرفون من كتبة التوراة إلى سليمان من أنه عبد الأصنام في آخر حياته استجابة لنسائه، لا شك أنه من أعظم الفراء على الله. والذي يظهر لي أن هذا الاستثناء في قوله إلا أن يشاء الله ربنا يظهر أمرين معا، كمال، يظهر كمال القوة في الرد على المجرمين مع كمال الأدب مع الله وكمال الشعور بحكمته جل في علا. فأما القوة فلأن المشيئة هنا تبين أن عودة عاقل إلى تلك الملة المجرمة لا يمكن أن يكون إلا بتغير السنن الطبيعية، وتغير السنن الطبيعية إنما هو مرهون بمشيئة الله. هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي جعل من الشجر الأخضر نارا ومنع النار من أن تحرق إبراهيم عليه السلام، لأننا فكأنه يقول نوقن بأن ملتكم قبيحة باطلة، فلا يمكن لنا أن نعود فيها إلا أن يقلب الله قلوبنا ويمسخها. هذا المعنى الأول، ونحن برحمته نرجو أن يثبتنا. وأما كمال الأدب فلأن شعيبا بقدر ما يرفع رأسه وبقدر ما يرفع صوته متحديا هؤلاء الطواغيت، أيضا يخفض هامته ويسلم وجهه في مواجهة ربه الجليل الذي وسع كل شيء علما. فهو في مواجهة ربه لا يتألى عليه ولا يزدم بشيء أمام قدره، ويدع له قياده وزمامه ويعلن خضوعه واستسلامه. قال الله إلا على لسان شعيب إلا يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وقال البقاعي ولما كان لله سبحانه ويفعل ما يشاء لا واجب عليه ولا قبيح منه، أشار إلى ذلك بقوله إلا يشاء الله ربنا، فذكر اسم الذات إشارة إلى أن له جميع الحمد لذاته. ولكن في بعض هذه التفاصيل اختلف المسلمون في التعبير عن مثل هذا الواقع. وقال طاهر بن عاشور وفي قول شعيب إلا يشاء الله ربنا تقييد عدم العود إلى الكفر بمشيئة الله، هذا يستلزم تقييد الدوام على الإيمان بمشيئة الله، لأن عدم العود إلى الكفر مساويا للثبات على الإيمان، وهو تقييد مقصود من التأدب والتفويض العلم إلى الله. وأضيف بأن شعيبا عليه السلام أراد أن يوصل القوى المستكبرة إلى مرحلة اليأس بأن أردف ذلك الاستثناء، بما يدل على كمال الحكمة الإلهية وعظمتها واتساعها لأن يربي خلقه على أجمل الوجوه وليس على الوجوه الظالمة. لذلك قال إلا أن يشاء الله ربنا، فالاستثناء لا يعني أن الله يأمر بالعودة إلى الكفر، بل هو تعالى مجده لا يرضى لعباده الكفر، لكنه قد يعاقب عبده بأن يمده في طغيانه إن أصر على العناد والطغيان. هذا معنى الاستثناء، وقد جمع لنا فيه عددا من الحكم: إظهار كمال المشيئة لله فلا يمكن لأحد أن يكرهه على شيء، وإظهار كمال الأدب عندما يتكلم الإنسان بكلام عام ينبغي يقيده بمشيئة الله، وإظهار كمال الحكمة، فقد يشاء العبد أن يرجع إلى الكفر جزاء وفاقا وما كان يعمل جزاء وفاقا على ما كان يعمل عنادا وطغيانا. نعم،
هو يعني هل يمكن أن يقال أنها كما يقول ابن تيمية رحمه الله أنها من الإرادة الكونية القدرية لا من الإرادة الشرعية التي يحبها الله؟
نعم، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن يشاء الله ربنا، إي لا يمكن ما يكون لنا أن نعود شرعا لأننا نتحكم باختيارنا، أما من الناحية الكونية فنحن لا نعلم ما عند الله من قضاء. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، وأخيرا الشكر لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.